تحريم الغش او شنو بعد ضريبة الجهاد. يعني ثلاث أمثلة. يقول السيد بعد أن ننتقل أحكام الكاشفة تبدأ عملية التركيب بين الأحكام. حرمة الربا طبعا تدل على شيء وهو أن المال سيد فطر شيء أن الإنسان مسلط على ماله، إذن يقدر ما يعطي لواحد إلا يعطي شيء. طبعا بالإمكان أنه هو يسوي عقد يسويهم الجماعة يعلموه أشياء كثيرة، لكن أن بشكل مباشر يستثمر المال يأخذ فائدة على المال هذا ما يصح. يعني أنا سلطنته ما توصل إلى هذا الحد. هذا شنو يكشف؟ أن الربا حرام وأنا مسلط على مالي. يكشف عن أنه هذا المال يجب أن يكون بمنفعة للآخرين، فما يصير تتجر بشيء يضر الآخرين، وما يصير تتجر بشيء لا فائدة فيه. من موارد المحرمة بالتجارة أن واحد يأخذ أجور على شيء لا فائدة فيه أو على شيء يضر بالناس. بيع السلاح لأعداء الدين، قال هذا ما بي ضرر إذا أعداء الدين يحاربون أعدائنا، لأن عدو عدول صير صديقي. فخلي إيران تبيع أسلحة الجنوب أمريكا، أمريكا الجنوبية مثلا، أو مناطق تحارب أعدائنا، معنى هذا أعداء دين. دول أعداء دين، يقول إيه هذا وصف أعداء دين، لأنه هو الآن ما يضرك، هذا مو محرم بحد ذاته بيع السلاح، وإنما هذا كلها تدخل في هذه العملية. إذن حرمة الربا نكتشف الإسلام لما يحرم الربا، إذن هو ما جاي يعطي حرية اقتصادية كاملة للإنسان. وذكرنا أن من جملة الأساسيات في الاقتصاد الإسلامي أن الحرية الاقتصادية بنطاق محدود مو واسع، لا إسراف لا تبذير لا إضرار بالناس لا تكديس للثروة لا امتناع من الضرائب، هاي كلها ممنوع منها الإنسان. وهذا يدلل على أن الإنسان ليس حرا في أن يتسلط على ماله كيف يشاء. فيأخذ السيد الأمثلة الثلاثة المفاهيم، يذكر المفاهيم هنا. شيء اللي ذكر السيد أن أنا عندي عقيدة، مصطلح عقيدة، لاحظ المصطلحات. يجي واحد يقول ما هي عقيدة الإسلام في المال، كل شوية ألفاظ غيرها. العقيدة ما أخذ بها ما يجب عقد القلب عليه، أكو أساسيات العقيدة، أكو تفصيلات وجود الله جل وعلا، التوحيد، العدل، كذا. هاي عقيدة، هذا تداولنا، يعني هو لا مانع من أن واحد يرتب، بس المصطلح السائد هذا ثقافتنا وأدبياتنا. العقيدة غير المفاهيم. العقيدة مثل تقول الله مالك كل شيء، الله رب العالمين مالك كل شيء، هذا هم تقدر تسويها مفهوم الملكية، وهم تقدر تربطها بالعقيدة. المفاهيم هي كل تصور إسلامي عن شيء كوني أو عن مفهوم. عن السيد يقول هيش، يقول كل شيء يكشف لنا واقعا كونيا أو اجتماعيا أو تشريعيا. هذه مفاهيم، هذا تساهم في عملية الاكتشاف. أولا الكون صلته بالله جل وعلا، صلة المالك المملوك، الإضافة بين رب العزة والجلالة وبين عالم الإمكان والمخلوقات وكذا، سموها إضافة إشراقية. يعني مو علاقة بين وجود ووجود، وإنما إحنا ما كان إنه وجود. صح القرآن يقول ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، بس هذا لتوضيح الفكرة، وما في شيء إلا العلة، الله جل وعلا. فإذا الكون صلته بالله هذا مفهوم. مفهوم آخر أن المجتمع بالبداية كان يعيش على مرحلة الفطرة، ما عنده عمليات اختيار كبرى وكذا، وإنما الناس ما عندهم اختلافات، ما عندهم صراع إرادات، ما عندهم مشاكل، كان الناس أمة واحدة. بعدين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، صارت عملية تفكير وكذا، هاي المراحل كنا نظرها للإنسان. ثلاثة أن الملكية ليست حقا ذاتيا للإنسان ليكون متسلطا عليه كيفما يشاء، وإنما هو وكيل في المال، هو خليفة أصلا، هو كل هذا اللي يقوم به هو بموجب أمانة، أكو أمانة تحت التصرف، فإن تكون تحسن التصرف فيها إنا عرضنا الأمانة. فالملكية إذن ليست حقا ذاتيا للإنسان. من هذه المفاهيم الثلاثة ننظر إلى مسألة الملكية، أنه هل الإنسان مسلط عليها كيفما يشاء، على الأموال وعلى الثروة، وننظر إلى مسألة التداول. فالحاكم إذا من حقه يتدخل، لأن أكو هامش عنده يقول له أنت مو ما عندك سلطنة مطلقة على الأموال حتى تقول لي إذا تتقدم سلطتي أو سلطنتك. اثنين ننظر إلى المصلحة العامة، أنت الآن ما جاي تنظر إلى المصلحة العامة، أنت تنظر للمصلحة الخاصة وأنا أمثل المصلحة العامة. وكذلك مسألة التداول، أن واحد يحتكر الأشياء او يكتنز الاموال او يقوم بعمليه ربا، هاي كلها ممنوعه. الاسلام راح ينظر لهالمطلبين من خلال هذه المفاهيم. كذلك علينا ان ننظر ان بعض الاحكام، الله يرحم الشيخ شمس الدين كان بارع بإعطاء المصطلحات، يقول بعض الاحكام هي احكام تدبيريه. مثلا سابقا النبي صلى الله عليه واله ايام الامام علي لعله ايام الامام الحسن، اكو اشياء يامرون بها او ينهون عنها هي بمثابه اليوم يديرها اليوم البلديات، وزاره البلديات، وزاره التخطيط، وزاره كذا. هذه هل هي دائمه؟ من يقول يا بعرض الشارع، من يقول لا تبيعون هنا، من يقولون كذا، هاي مو دائمه، هاي تدبيريه، هاي احكام تدبيريه. هاي الاحكام التدبيريه انا مو ملزم بها، وانما هذه هي منطقه مرنه كنتم له لازم تملأ، بس هي تركت لولي الامر يملأها. مثلا مقدار الجزيه، هذه منطقه داخله في المنطقه المرنه تحديد الجزيه. كف تمر كان هو غذاء مقاتل، اليوم ما يفيد كف تمر، اليوم غذاء الجزء 20,000 30,000 يلا يصير غذاء ما اليوم. فاذا مقدار الجزيه، مقدار الشوارع، هاي المقادير التحديدات كذا، هاي كلها داخله في المنطقه المرنه. يكون نلاحظ ان النبي صلى الله عليه واله عندما امر او نهى ببعض الاشياء اللي ترتبط بالماليات هي جايه من الاحكام التدبيريه. مثلا النبي صلى الله عليه واله منع المسلمين من ان يستبدوا بالماء الفاضل عن حاجتهم والكلأ الفاضل والارض المزروعه. ليش؟ لان الناس كانوا محتاجين، ما كانت قدرات عند الناس، فهو منع وقال خلوها مفتوحه للمسلمين وللانتفاع العام. هذا بعضهم فهمه انه هذا ضد ما قال السيد، انه سلطنه، يابا انا مسلط على اموال، هذا بيري انا استنبطته، هذا نهري جاي عندي انا زرع انا ف يقول لك هذا ضد الملكيه الخاصه، وهذا يتنافى مع الشريعه، لذلك بعضهم قدم الملكيه الخاصه على هذه الماء. اكو عندنا مساله بالشهيد الثاني ذاكرها، هو سوى نزاع بين رايين، رأي مع القرآن ورأي مع الأحكام العامة ورأي اللي جاية بالرواية، أن الإنسان لو دخل بستانه ما إلى سور فيأكل من ثمره، لا يفسد، لا يحمل معه، لا يعبث، لا كذا، هذا موجود بالروايات كذا. إجا يقول هذا ضد الملكية وكذا، فاعتبر الملكية حق ذاتي وهذا اعتداء على الحق الذاتي، بينما إذا هذا ورد وبنص وكذا يصير ملكية ومن ضمن استثناءات هذا، يعني أنت لك ثمرك إلا ما تطعم به جائعا، جزء حكم تدبير لفترة من الفترات. السيد يقول كون نلاحظ أن هذه الأحكام جزء داخلة بالتدبيريات، فما يصير اعتبرها دائمة حتى استنبط منها حكم اقتصادي أو مذهب اقتصادي أو فقرة ترتبط بالمذهب الاقتصادي. المسألة الحساسة المهمة التي لم نجد من كتب عنها هي موضوع مهم، هو الاجتهاد الذاتي. أنا أذكر في سنة إما 78 أو 79 اللي هي سنتين اللي حضرت عند السيد الشهيد الأصول والفقه، السيد في درس الأصول كان يقول أن أحيانا يصل الحوار بين عالمين إلى نهاية ينقفل الحوار، لأن هذا عنده هرمون تقي وهذا عنده أوليات، فهذا يختلف. مثلا واحد ينظر أنه لا راية قبل الإمام الحجة، كان أحد العلماء الكبار أستاذ لعلماء كبار، كان رأيه أن من يعمل للحصول على دولة وسياسة وتنظيم وكذا هذا يتدخل في عمل الإمام الحجة أجل الله فرجه. الإمام الحجة جاي يشتغل ويخطط، إحنا شنو جاي نسوي من وراء؟ ما يصير إحنا نضره، هذا مو صحيح مو سليم. وهذا نفسه العالم الكبير السيد محمد باقر الصدر قدم له ما كتبه بعنوان الأسس الإسلامية اللي هي الحديث عن النظام الحكم وكيف نحكم والقضاء كيف يتم الفقهاء وسلطتهم، عن الوطن والعمل ومسائل دقيقة، وكتب عنها المرحوم الفقيه الشيخ عبد الهادي الفضلي في مجلة المنهاج دراسة وافية، والدكتور المسيحي اللي يدرس الفقه الإسلامي في جامعة السوس في لندن شبل الملاط كتبه اسمه وقروا كتابه، كتب عن تجديد الفقه الإسلامي محمد باقر الصدر نموذجا، تحدث به بتفصيل عن القضايا الماليات والاقتصاد، وتحدث بالبداية عن الأسس الإسلامية. السيد عرض هذا الكتاب أيضا على هذا الشخص اللي يرى أنه لا راية قبل الإمام، والإمام هو اللي يخطط يعني للدخلون في شؤونه. مثل هذا شون تحاور وياه على نظام حكم العصر الغيب ما يصير، هذا عنده أوليات وهذا عنده أوليات. مخاطر العنصر الذاتي في الاجتهاد، هو كل إنسان ترى عنده ذاتيات، يعني هالأيام يسموها الذاتيات هي الهرمون طيقها، الأوليات اللي يحملها أي إنسان. مثلا سيد طباطبائي عنده أوليات، عنده أسس يعتمدها في تفسيره، أكو مفسر آخر عنده أسس وغيره. فإذا يجب أن تدرس هذه الأوليات، يعني الأحكام منين تجي؟ تجي من هذه الأوليات. اليوم أنت تشوف إنسان يحدثك عن أحلامه، يقول خلاص أنا عرفت شخصيته من أحلامه، لأن هذا اللي يفكر به يطلع بالأحلام. اليوم المرجع هذا الفلان يشوف حاشيته منه، هو أحكامه تجي من خلال مستشاري، من خلال الناس اللي يعني يلتقونه ليل نهار، ما يوحى إليه ولا هو محدث. إذن هو هالمعلومات اللي تجي من هؤلاء. فهنا المسألة الذاتية موجودة عند كل مجتهد، اللي هي الأوليات. هاي الأوليات تجي من الأشخاص، يعني مرة تقييم أشخاص، مثل ما يقول مالك بن نبي، يقول مرة نقيم الأشخاص مرة نقيم الأشياء. أكو أشخاص هذا هو يعتمد عليه، أحدهم كان يقول هذا كيف تتكلمون عليه، وهو أساء كثيرا. ذا قال هذا أصلا هو وسواس بوضوءه، إذا هو وسواس بوضوء تعتمده، يقول هذا أصلا هو بوضوء طهرته هو وسواس، شلون يحكم على الآخرين يعني حكم سلبي أو كذا. الحالة الذاتية من تنقلها إلى مجال شخصي، يقول هذا هو عنده أحكام وما يبرق، ما يطلع هاي الآراء اللي عنده، يخلي الناس الآخرين يعملون ما يتكلم مرة، لا يقدم طروحة. هذا يقدم طروحة أنها تبدأ مخاطر الذاتية. من هذه يأخذ السيد أربع عناصر. أولا تبرير الواقع، مثل الربا الاستثماري. اليوم الربا ضغوط كبيرة نجي نبرره. اجى شخص جمعة مفتي مكان زين على جمعة، اجوا جماعة بإيران لعله شيخ صانع غيره قال يا هذا أصلا العالم ما يمشي إذا مو ربا مو كذا، أكو منا حرام أكو منا شلتوت نفسه. جمال عبد الناصر قال له ما يصير الفلاحين ما يصير نعمرون الأرض غيره يقتضون المصرف الزراعي، يلا جوز لهم. قال هذا الربا جائز لأنه مو أضعاف مضاعفة. فتبرير الواقع، أكو واقع نعيشه إحنا نبرره. مثلا أكو طغيان الآن لحالة أن الإسلاميين ما بهم خير، ما يبدون يحكمون ولا عندهم نظرية إسلامية ولا، فلا لا لا أكو نظرية ولا أكو أشخاص يقولون. إذا ما نريد حكم إسلامي، يا أخي دولة الإنسان، يا أخي دولة مدنية، يا أخي. وهاي المفاهيم اللي كنا نفكر بيها إحنا ما نريد تطبيق. اليوم ما حد يقول خلنا نسوي دولة إسلامية بالعراق، ما نقدر. لكن المفهوم على مستوى مفهوم أنا أموت وأحيا على هذا مفهوم، هذا ما راح أتنازل عنه. فليش أريد أبرر الواقع؟ وجاي يشوفون غسيل جماعة جاي يصير أن الإسلاميين ما فيهم خير، وهو ما يذكر لك ولا عنصر طيب، أكو عناصر طيبة تعمل، ما يذكر أي شيء. العراقيين أنتوا قتلتوا الإمام الحسين وأنتوا أهل الكوفة، وكنا في إيران نعاني، حتى أحدهم قال وأنتوا سويتوا، وإجا ذكر الأمثلة بالتاريخ من إيران، هم موجودة نماذج يعني. فهذا معنى التيئيس. فانت ما التطبيق مبطل من ابويا، انا ما اريد تطبيق اسلامي، بس من نظريه تخليني افقدها، ما افكر بدوله اسلاميه، ما افكر، هذا مو ما يصير هذا. فتبرير الواقع، ان هذا الواقع الموجود تتبرر. يقول لك ان السفور احنا ما نقدر نشتغل عليه، صح انا كل هذا الجمع الهائل اللي يطلع من جامعه بغداد هالسافرات والات، صح دفعه واحده ما اقدر، بس انا مثل ما كنت اشتغل قبل كليات الصيدلة والطب والكذا، المحجبات إن صدرة المنقدة، والآن فرص موجودة، بس ماكو، صار خوف، صار يأس، صار تبرير الواقع عن هذا مشي، يلا هذا هو زين وحرية وكذا. دمج النص ضمن إطار خاص، مثلا حرمة الربا والأضعاف المضاعفة. يقول لك هو حرم الربا لأنه يصير بأضعاف مضاعفة، أما إذا ربا أبو شهرين ثلاثة وخفيف القسط ماله، مثلا الآن الأمريكان يعطوك إذا أنت موظف تدخل إلى أي محل أي شركة أي معرض سيارات، ما دام عندك راتب كل شيء تأخذ، بس أنت تظل 40 سنة تدفع البيت مثلا الأقساط يسوى لك. يقول هاي بسيطة، هي مو بسيطة، لأن هم بالبداية يأخذون الفوائد مو متأخرا. فأنا الآن أدمج النص ضمن إطار خاص، هو صح ورد كسؤال أو جواب. مثلا أدلة ولاية الفقيه، سيد الخميني رحمة الله عليه، سيد باقر الصدر، كثير من العلماء يرون أن هذا النص الوارد وأما الحوادث الواقعة يقول هذا إجا ضمن إطار، ما يصير نطلعه من إطار الخاص. إجا الإمام الخميني يقول لا، هذا ينطبق عليه القاعدة القرآنية أن الوارد لا يخصصه المورد، المورد لا يخصص الوارد، الوارد ظل، أما الحوادث الواقعة فرجعوا. الإمام وظيفته يبين المرجعية في هذه الأمور كلها. إذا دمج النص ضمن إطار خاص يسبب إشكالية. أكو عملية بالعكس، أن النص هو مشروط إلى شرائط، أنا أجي أطلع من شرائط فأقول الإسلام يسمح بقطع الرؤوس، الإسلام يسمح بإلقاء الناس من شاهق، الإسلام يسمح، ونذكر موارد محددة مطلعين إحنا من إطارها الخاص اللي هي موضوعة فيه، ومنها مثلا الأحكام التدبيرية. أربعة، اتخاذ موقف معين مسبق من النص. واحد هو من أول عقليته أنه هاي الحدود والتعزيرات وهذا هذا شغلة إحنا ما نقدر لها، هذا مؤجلة، حتى أن أحدهم طلع بإضاءات يقول إيه أنا أسمح للبارات أن تعمل والمرجعية أيضا مسموح لها أن تعمل بالثنين، يعني كيف؟ قال له أنت معمم، أنت سيد، أنت كذا. قال إيه هذه وظيفة الإمام الحجة، هذه وظيفة الإمام. فالسيد الصدر يقول الموقف النفسي يأثر كثير على قراءة النص، الناس بداية هي من قناعاتها تنطلق، فالنص من يجي مع القناعة، الموقف النفسي يؤثر. ثم يذكر السيد مسألة مهمة وحساسة هي خداع الواقع التطبيقي. أحيانا واحد يشاهد هذا الواقع التطبيق للضرائب العشرية العثمانيين المدري شنو، يعتبر هذا هو الإسلام وكأنه ماكو شيء غيره، وهذا من الأشياء الغير صحيحة. ثم يبدأ السيد بموضوع حساس ومهم هو مصادر الإنتاج. هنا يبدأ البحث الاقتصادي الآن، أن العمليات الاقتصادية هي إنتاج وتوزيع. الرأسماليين يبحثون بالإنتاج قبل التوزيع. السيد من يتحدث عن مصادر الإنتاج الأصلية اللي هي الطبيعة ورأس المال والعمل، على رأي كثير من الاقتصاديين السيد يقول خطأ، مصادر الإنتاج الأصلية شيء واحد هو الطبيعة. ليه؟ لأنه رأس المال هو ثروة منتجة. رأس المال شنو؟ هو ثروة منتجة، والعمل مو عامل طبيعي للإنتاج، هو عامل معنوي. فإذا ما بقى عندنا إلا الطبيعة، الطبيعة طبعا بيها مو بس الأرض وإنما المعادن وغيرها. فمن ندرس موضوع الإنتاج والتوزيع، يا اللي نقدمه، عندنا إنتاج عندنا توزيع، يصير أنت توزع شيء ما موجود؟ واحد يقول لك خلينا نبدأ بالإنتاج قبل التوزيع. الرأسمالية طرحت فكرة أن الملكية بالتوزيع للأقوى، شركات أقوى، زين، رأسماليين أقوى، دولة أقوى، دولة تقدر تروح للجهة الثانية من العالم والسيطر. المهم التوزيع يصير على رأي على الأقوى ما على أقوى. الماركسية ترجع المسألة لشكل الإنتاج، لشكل الإنتاج رأسمالي اشتراكي شيوعي بدائي شيوعي متطور قطاع، هذا الديالكتيك التاريخي يعني أو المادية التاريخية. الإسلام يقول التوزيع نلاحظ به حاجات الإنسان، حاجات الإنسان وعمله طبعا وياه. لهذا تنوعت الملكيات، لأنه أنت الآن مو محتاج تملك الأرض ومن عليها، أنت محتاج تملك قطعة أرض، من أحيا أرضا فهو أولى بها، ماكو ملكية تامة. زين، فأكو ملكية خاصة بالأشياء البسيطة، أكو ملكية عامة، وأكو ملكية دولة. ملكية عامة طبعا أحيانا يعبرون عنها ملكية الناس. وبعد هذا ندخل في أن الإنتاج على قسمين والتوزيع على قسمين، لأن الإنتاج مرة يرتبط بالمصادر الأولية اللي هي الطبيعة والمعادن وكذا، مرة يرتبط بالبضاعة السلع المنتجة، هاي السلع هم بها عملية إنتاج. التوزيع هم إلى مرحلتين، مرة نتكلم عن توزيع الثروات والمصادر الأولى، مرة الثروة الثانوية، يعني الماء من ناخذة هذا ثروة أولية، من ناخذة نبردة وكذا هذا يصير سلعة وإنتاج ثانوي أو ثروة ثانوية. التوزيع عند الرأسماليين يتقدم على الإنتاج. ليش؟ لأن عندهم أن بحوث الإنتاج أو قول الثروة المنتجة أصلاً هي كلها للناس، ما فكروا بالثروة الأولى أن من يملكها، الثروات الأولى اللي هي الطبيعة والمعادن ما تحدثوا عنها، وإنما رأساً قالوا الثروة المنتجة فدرسوا التوزيع. بالإسلام لا، الإسلام يقدم البحث في بالإنتاج ثم ينتقل إلى عملية التوزيع. ثم نقف هنا والحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم.